بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المرحلة الثانية هي في حكم الصلاة أثناء الخروج. نحن نفترض أن هذا المكلف يريد أن يصلي وهو يخرج في حال خروجه، لأنه تندم على أصل دخوله إلى الأرض المرصوبة. عندما تندم أراد أن يخرج، هل يمكنه أن يصلي وهو في حال الخروج؟ فهو خارج بخروجه وهو يصلي أثناء خروجه. هذا يختلف باختلاف الأقوال. الأقوال كانت 5 أقوال، مو صحيح؟ هناك 3 شقوق المصنف سيذكرها الآن. هذه الشقوق 3 تجمع الأقوال 5. الشق الأول الوجوب، أن نبني على وجوب الصلاة، وجوب الحركات الخروج. الشق الثاني أن نبني على حرمة الخروج. والشق الثالث أن نبني على عدم الوجوب وعدم الحرمة. هذه شقوق ثلاثة. الشق الأول هذا يجمع بين القول الثاني والثالث. القول الثاني اللي يقول أكو وجوب ماكو حرمة لكن يوجد عقاب، إذن وجوب فقط بلا حرمة. هذا مهم، هذا صاحب القوانين. القول الثالث الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني قالوا وجوب فقط لا حرمة أيضا لا عقاب. فالشق الأول جامع بين القولين الثاني والثالث. الشق الثاني حرمة الخروج هذا جامع بين قولين أيضا، جامع بين القول الأول الذي يذهب إلى حرمة الخروج فقط من دون وجوب كما هو مختار المصنف، والقول الرابع الذي يقول بالحرمة والوجوب معا. هذا الشق الرابع يقول حرمة الخروج سواء كان الخروج واجبا أيضا كما هو القول الرابع أو لم يكن واجبا أصلا كما هو القول الأول. القول الرابع إذن داخل في الشق الثاني، قول صاحب الفصول رحمه الله. الشق الثالث قول صاحب الكفاية، نفى الوجوب ونفى الحرمة. غاية الأمر صاحب الكفاية يقول أكو مبغوضية، هاي المبغوضية ما أنتجت لنا حرمة لكنها تنتج لنا عقابا واستحقاق العقاب. هذه هي الشقوق الثلاث. الشق الأول وجوب الخروج، لو بنينا على أن الخروج أي الحركات الخروجية باتجاه باب الأرض المغصوبة هو واجب فقط محرم، عليكم السلام ورحمة الله، واجب فقط وليس بحرام. هذا ينقسم إلى قسمين. هذا مرة نفترض أن الصلاة أثناء الخروج لا يوجد فيها تصرف، لا تستلزم تصرفا زائدا، لا يوجد فيها تصرف زائد. هنا وين؟ هذا نفترض أنه عليكم السلام الخارج يركب سيارة كبيرة مثل سيارة البادية بها مكان أن يقف حتى يصلي يتجه للقبلة، زين، والأرض أرض الشارع المؤدي إلى باب هذه المزرعة الكبيرة وشارع مبلط، وبالتالي هذا صاحبنا إذا وقف لكي يصلي في هذه السيارة في منتصف السيارة فهو حاصل على الاستقبال للقبلة وهو محصل للإطمئنان، يمكنه أن يركع ويسجد. هذه كلها لا يوجد فيها تصرف زائد على الحركات الخروجية. الحركات الخروجية ما هي في المقام؟ أن يكون في هذه السيارة إلى حين خروجه كل تصرفات اللي راح يسويها ما بي تصرف زائد على الحركات الخروجية، سواء وقف أو جلس، ركع أو سجد، هو كائن في السيارة التي تقله إلى خارج الأرض المغصوبة. أكو تصرف زائد؟
لا يوجد تصرف زائد.
حينئذ لا يوجد تصرف زائد، ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بأن لك أن تصلي، ماكو تصرف زائد، وهذا الخروج مو حرام، هو واجب، فإذا لك أن تصلي، تصح منه صلاته، سواء كان الوقت واسعا أم ضيقا. حتى لو كان الوقت واسع يقول براحتك صلي، لأن صلاتك راح تجيبها أنت كاملة الأجزاء والشرائط، ما بيها نقص. ما نضطر نقول لك انتظر، تقدر تصلي صلاة كاملة فبها ولا حرج. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه يوجد تصرف زائد تستلزم صلاته، تصرفا زائدا، هناك تصرف زائد في صلاته. يعني شو؟ يعني هو قاعد يمشي على رجل، حتى يصلي لازم يقف، لازم يركع، يقف عند القراءة، يركع عند الركوع ويسجد عند السجود، فوقوفه وركوعه وسجوده كلها تصرف زائد على الحركات الخروجية. أكو زيادة، تصرف فيه زيادة على المشي نحو باب الأرض المقصودة. حينئذ في هذه الحالة هنا نقسم إلى قسمين، هذا نقسمه إلى قسمين، ما هما؟ نقول هذا التصرف الزائد بناء على وجود التصرف الزائد، ما ترى نفترض أن الوقت واسع، وتارة نفترض أن الوقت ضيق. إذا كان الوقت واسعا، حينئذ نقول له اترك الصلاة وانتظر إلى أن تخرج، لأنك لو أردت أن تصلي كنت بين حالتين. الحالة الأولى أن تقف حتى تؤدي صلاة كاملة، حتى يحصل لك طمأنينة وتركع وتسجد. إذا وقفت هذا تصرف زائد على الخروج، على الحركات الخروج، فهذا غصمه. حينئذ هذا راح يخرج عن مسألة الصلاة أثناء الخروج، يخرج. تدري وين يدخل؟ يدخل كأنك اخترت البقاء في الأرض المغصوبة وصليت أثناء البقاء، راح يدخل في الصلاة في المغصوب. وهناك تأتي الأقوال التي التفصيل الذي ذكرناه في الصلاة في المغصوب في الثمرة، قلنا بناء على الجواز الصلاة صحيحة، بناء على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر هم الصلاة صحيحة، وبناء على الامتناع مع ترجيح جانب النهي الصلاة باطلة إذا كان عالما عامدا، وأما إذا كان جاهلا فكذلك النائين رحمه الله ذهب إلى البطلان، والمشهور ذهب إلى الصحة. الخلاف اللي مر هناك، التفصيل اللي مر هناك يأتي في هذه الحالة لو قررت أن تقف وتأتي بصلاتك كاملة. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني لا، وأنت تمشي تصلي وأنت تمشي، يعني تومئ للركوع والسجود، راح تخالف الطمأنينة. مو إحنا نريدك ما تأتي بتصرف زائد، ما تخالف، ما تضيف إلى ديوان عملك محرما جديدا. في هذه الحالة صحيح أن الخروج واجب فقط، صحيح، لكن من هو الواجب فقط؟ الخروج. أي تصرف زائد على الخروج يكون محرما. إحنا ما نريدك تحصل حرام، نريدك بس تخرج. حينئذ الوقت واسع، انتظر لا تصلي، اترك الصلاة إلى حين، تكليفا عليك أن تترك الصلاة. إذا صليت هذا بحث آخر، إذا صليت صلاة كاملة هذا بحث آخر، أنت حال سويت غصب. وحينئذ إذا كنا قائلين بالجواز فصلاتك صحيحة، لأنه إذا تريد تصلي من دون أن تحدث غصبا جديدا عليك أن تصلي صلاة ناقصة تومة، وهذا لا نقبله مع سعة الوقت، لا نرتضيه لك. إذن اترك الصلاة وانتظر إلى أن تخرج، هذا لو كان الوقت واسع. وأما لو كان الوقت ضيقا، في حالة ضيق الوقت، إذا أبقى إلى أن أخرج. حتى التيمم، الصلاة مع التيمم همت تروح عليك الصلاة. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ في هذه الحالة ماذا أفعل؟ يقول المصنف هنا إحنا من جهة ما نريد يبتلي بغصب جديد، ما نريد نوقفه حتى على مود يحصل حرمة جديدة. نفس الخروج مو حرام، واجب لا حرمة فيه. ما نريد نخليه يقف، إذا وقف هذا مو خروج بعد، هذا صار تصرف جديد، اختار الوقوف، إذا هذا تصرف جديد، جاءت الحرمة، فما نريد يحصل حرام جديد. نقول له استمر امشي، وبما أنك مضطر الآن لأن تأتي بالصلاة بفرد آخر، لو تترك الصلاة ها وتنتظر إلى أن تخرج فيخرج الوقت معك، لو تأتي بفرد اضطراري للصلاة، ما هو الصلاة مع الإمام أنتم، وبعد حتى لو ماكو طمأنينة هم يخالف، وأنت تمشي اقرأ، وأنت تمشي أومئ للركوع، وأنت تمشي أومئ للسجود. إذا الوقت ضيق، يصلي بلا ركوع، يصلي مع الإيماء، وصحيح يصلي مع الإيماء. هذا كله في حالة وجوب الخروج. خلصت، ننتقل إلى القول الثاني، ما إذا كان الخروج حراما. هذا يشمل قولين، القول الأول مختار المصنف، والقول الرابع مختار القوامين، فإن الخروج يجتمع فيه الوجوب والحرمة، الوجوب والحرمة. حينئذ على هذا القول، ما هو حكم الصلاة أثناء الخروج؟ هنا هم ينقسم إلى قسمين، تنقسم إلى حالتين. الحالة الأولى أن الوقت واسع، والحالة الثانية الوقت ضيق. مرة نقول الوقت واسع، عنده مجال كافي لأن يصلي خارج الأرض المقصود، مرة لا، الوقت داهمه الوقت. حينئذ إذا كان الوقت واسع، الخروج الآن حرام، الخروج يحرم، مضطر هو للخروج لكن مع ذلك حرام، للدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله عندما اختار الحرمة. الخروج حرام ونريد منه أن يصلي، ينتظر، صحيح دخل الزواج، ينتظر إلى أن يخرج ثم يؤدي الصلاة. هو بين أمره، يمكن له أن يصلي بأحد طريقته. الطريقة الأولى أن يقف ويأتي بالصلاة كاملة، هذا ما يدخل بعد صلاة أثناء الخروج، هذا صلاة في المغصوب، يعني قرر البقاء، هذا تصرف غير الخروج أكثر، تجي به أحكام الصلاة في المغصوب، تجي الثمرة تجي هناك على التقسيم. خب لو أراد أن لا يزيد الحرمة على عاتقه، ما يتزوي أي تصرف زائد، لازم يصلي وهو يمشي، هذا إتيان بالصلاة في فرد اضطراري ناقص، مع وسع الوقت ليش يصلي بفرد ناقص؟ إذن فلينتظر، هذا إذا كان الوقت واسعا. أما لو كان الوقت ضيقا، إذن نحكم عليه بالانتظار. أما لو كان الوقت ضيقا، حينئذ من جهة راح يصير له تزاحم، من جهة هذا الخروج حرام، خروج حرام، ومن جهة ثانية الصلاة واجب. فيحصل تزاحم، لازم نقدم الأهل، يا هو الأهل
الصلاة لا تترك بحال.
نستند إلى هذه الرواية، إلى هاي القاعدة أن الصلاة لا تترك بحال، لنثبت أن الصلاة الواجبة أهم من الغصب المحرم. وبالتالي نقول سوف تسقط حرمة الغصب، حرمة الخروج والحركات الخروجية، وتكون الصلاة هي الواجب. ولكن نشترط عليه أن لا يتصرف تصرفا غير الحركات الخروجية، يعني هو يمشي يأتي بالإيمان بالركوع يسجد إيماء وهو يمشي يقرأ. مشكلة الطمأنينة مو مشكلة، خلي يفقد الطمأنينة. سؤال، خب هنا ليش ما قلنا يقدر يبقى يوقف ويصلي بما أنه صار أكو تزاحم، يوقف يصلي وإذا وقف وصلى حينئذ نذهب إلى مبنانا وهو الجواز. ليش سويت تزاحم أصلا؟ نسوي نقول بأن الصلاة حينئذ صحيحة، لأنه نحن نبني على نبني على جواز الاجتماع. هنا بعد حتى القائل بجواز الاجتماع ما يقدر يكون جواز الاجتماع. ليش؟ لأنه لا مندوحة. مندوحة ما هذا الفرع راح يخرج عن مسألة اجتماع الأمر والنهي عند المصنف وعند المشهور. المصنف والمشهور قالوا أي مورد اللي تدخلوه في مسألتنا لازم أكو ساعة، لازم عند المكلف خيار، يقدر يصلي في هذا المكان ويقدر يصلي في مكان غير مغصوب آخر، والحار صاحبنا هذا ما عنده خيار، الوقت ضيق، لازم يصلي الآن. هو مضطر للجمع بين الأمرين، بين الصلاة وبين الغصب. وفي هذه الحالة لا يدخل تحت الاجتماع، ولذلك المصنف قال بالتزاحم. تلاحظ كيف؟ ليش المصنف قال تزاحم؟ مع أنه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي ماكو تزاحم مع الجواز بالامتناع، بل الامتناع بناء على الامتناع. النائي رحمه الله عنده تعارض، المصنف يقول بالتزاحم بناء على الامتناع. تلاحظون كيف؟ بس هنا المصنف مع أنه قائل بجواز الاجتماع، هو قائل في مسألتنا بجواز الاجتماع، هنا طبق التزاحم. على أي أساس طبق التزاحم في هذه الحالة مع ضيق الوقت؟ باعتبار أن هذه المسألة، هذا المورد راح يخرج عن مسألة اجتماع الأمر والنهي بسبب عدم المندوحة. لاحظون، بسبب عدم المندوحة خرج هذا المورد عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه لا مندوحة، وبالتالي يكون هناك تزاحم. فإذا كان هناك تزاحم نشوف يا هو الأهم، الصلاة هي الأهم، لكننا نأمره أن لا يأتي بتصرف زائد على الحركات الخروجية. ليش؟ لأن هذا التصرف الزائد هذا غصب زائد، وإحنا ما نريد نورطه بالغصب الزائد. هو صحيح الخروج حرام، لكن سقطت بفعل أهمية الصلاة الواجبة. إذا بقى أكثر من الحركات الخروجية فإنه سوف يبتلي بغصب زائد وهو محرم. هذا إذا قلنا بأن الخروج حرام. أما لو نفينا الوجوب والحرمة معا، الحركات الخروجية لا هي حرام لا هي واجبة، كما ذهب إليه صاحب الكفاية قال الدليل الذي أقيم على حرمة الخروج متام، لأن هذا اضطراب، والدليل الذي أقيم على وجوب الخروج النفسي أو الغير هم متام، وبالتالي لا حرمة ولا وجوب. ولكن أكو مبغوضية، أكو عقاب، هذا بسوء اختياره أدى إلى أن يمتنع توجه الحرمة إليه الخطاب، لكن المبغوضية موجودة، وبالتالي العقاب موجود. هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية. بناء على ما ذهب إليه صاحب الكفاية نقسم كما في التقسيم الموجود في الحالة الأولى، نقسم ونقول أنه مرة نفترض أنه لا يوجد تصرف زائد، ومرة نفترض وجود تصرف زائد. إذا ماكو تصرف زائد في هذه الصلاة حينئذ تصح، سواء كان الوقت واسعا أو ضيق. وأما إذا كان هناك تصرف زائد حينئذ لابد أن يقتصر على الإيمان، لابد أن يقتصر على الإيمان بالتفصيل الذي مضى مضى هنا.
هذا الخروج ما واجب ولا حرام،
نعم.
لماذا
يعاقب؟ المبغوضية موجودة شيء، لأنه لأنه صاحب الكفاية من جملة الذين يقولون أن الاضطرار والامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقاب، ينافيه خطابا يتعامل معه من ناحية التكليف وتوجه التكليف تعامل المضطر غير المختار، ولكنه من حيث العقاب لا ينافيه، يتعامل معه تعامل المختار. تلاحظون هاي هي القاعدة، أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا ينافيه عقابا. تلاحظون لأنه يبني على هذا المعنى. خل أطبق أهم على السريع هذا المعنى. قال طبعا هذا رأي صاحب الكفاية مجموعة من العلماء، وبعض الأعلام ما يقبل على هذا الكلام، ما يقول المنافاة حتى منافاة عقابية مو بس خطابية، لكن البعض صحة الصلاح على الخروج. وأما الناحية الثانية وهي صحة الصلاح على الخروج فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناحية الأولى، فإن قلنا هذا الشق الأول بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط، هذا إشارة إلى القول الثاني والثالث، فإنه لا مانع، هذا الشق الأول، هذا الشق الأول، فإنه هذا يعني الحالة الأولى، فإنه لا مانع من الإتيان بالصلاة حالته حالة الخروج سواء ضاق وقتها أم لم يضق وقتها، ولكن بشرط أن لا تستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجية. مثال، قلت لك قاعد بالسيارة والسيارة كبيرة ومقابلة للقبلة وقاعد تخرج ما بها أي تصرف زائد، فإن هذا التصرف إذا فد واحد ما يقبل يجي يناقشني بهذا المثال يقول هذا تصرف زائد لأن قاعد يقوم ويقعد قاعد يركع ويسجد، أقول إذن كن نشوف إنه مثال مدري منين، إذن هذا الحالة الأولى، الحالة الأولى ما لها مثال. أما لو قبلت لو قبلنا أصل هذا المثال وأنه ما بي تصرف زائد، إذن يصح مثال للحالة الأولى، يصح مثالا للحالة الأولى، فإن هذا التصرف الزائد حينئذ لو كان هناك يقع محرما منهيا عنه، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجية، فإن كان الوقت ضيقا مع ضيق الوقت فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج، ولا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب الوقت ضيق، فيصلي إيماء بدل الركوع والسجود. شو نسوي بعد؟ نقول له صلي، جيب الإيماء فقط، جيب الركوع إيماء فقط، وهكذا السجود. وإن كان الوقت واسعا متسعا لأدائها بعد أن يخرج بعد الخروج وجب أن ينتظر بها إلى ما بعد الخروج، لأنه إذا ما قبلنا منه أن ينتظر، يعني لو لم ينتظر واحد من أمره، لو يقف ويصلي صلاة كاملة حينئذ أكو تصرف زائد فراح يوقع عليه حرام، حرام جديد، وحينئذ صلاة صحيحة لو لا تابع علما تابع للخلاف المتفق. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية نقول له لا، وأنت تمشي صلي إيماء عن الركوع والسجود وإن فقدت أيضا الطمأنينة. وهذا هذا الاضطرار، هذا فرد اضطراري، هذا فرد اضطراري وهو صلاة غير كاملة وهي غير مقبولة منه، لأنه قادر على الفرد الاختياري أن يطلع برا يصلي صلاة كاملة. وإن قلنا بوقوع الشق الثاني وصلنا له، وإن قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرام، هذا يجتمع مع القول الأول جامع للقول الأول المختار للمصنف، والقول الرابع مختار صاحب الفصول رحمه الله جمع بين الحرمة والوجوب، فإنه مع سعة الوقت، الوقت واسع، لا بد أن يؤديها بعد الخروج، يؤدي الصلاة بعد الخروج سواء استلزمت هذه الصلاة أثناء الخروج تصرفا زائدا أم لم تستلزم، استلزمت أم لم تستلزم، حتى لو لم تستلزم. نقول له انتظر إلى أن انتظر إلى أن تخرج، انتظر إلى أن تخرج، مطلقا مطلقا أنت انتظر إلى أن تخرج. هذه مع ساعته، مع ساعة الوقت.
سيد الأخوة هو راح ينتظر بعد التمرين يعني استلزم التصرف الزائد بعد الصلاة.
لا يعني تدرون وين التصرف الزائد؟ لو أراد أن يصلي في أثناء مسيره، مرة يصلي بسيارة، مرة يصلي بسيارة ويقدر ما بلا تصرف زائد يجيب الصلاة كاملة، ومرة يصلي على الأرض وهو يمشي بنحو الإيماء فقط، هذا ما بي تصرف زائد. هذه قبل لو اختار الصلاة أثناء الخروج. لا لا لا، لاحظوا العبارة، لابد أن يؤديها بعد الخروج، سواء استلزمت الصلاة أثناء الخروج، أثناء الخروج تصرفا زائدا أم لم تستلزم. لا هاي من عندي، هو هذا المقصود، سواء استلزمت الصلاة أثناء، يعني احنا كلامنا بهذا الصلاة أثناء الخروج، سواء استلزمت الصلاة أثناء الخروج تصرفا زائدا أم لم تستلزم. ما دام الوقت واسع فخلي ينتظر إلى ما بعد الخروج. طبعا هنا يمكن أن تضعوا علامة الساعة، بعد الأمر إليكم. إذا ما بها تصرف زائد ليش نمنع؟ راح يجي بي، ما دام إحنا نقول بجواز الاجتماع مو بالامتناع، بالامتناع صحيح، لكن إذا قلنا بجواز الاجتماع حينئذ ها وهذا الخروج مالته حرام، هو ما يخالف، واقف بالسيارة ماكو تصرف زائد، فيصلي صلاته صحيحة لو مو صحيحة؟ صلاته صحيحة. لكن المصنف قصده يقول إحنا بعد نقول له تكليفا، ما يدي يبطل الصلاة، تكليفا انتظر إلى أن تخرج ثم صلي. هذا التكليف شنو دليله؟ ماكو تصرف زائد، هو الغصب متحقق أولا وآخرا مع عدم التصرف الزائد، ومع ضيق الوقت إذا ضاق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصب والصلاة الواجبة. حرام الغصب هو الخروج المحرم، تصرف غصبي، والصلاة الواجبة، والصلاة يريد بين الصلاة أهم لا تترك بحال، فيجب أداء الصلاة مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا، يعني فيصلي إيماء للركوع والسجود ويقرأ ماشيا، إذا قرأ ماشيا يعني فيترك الإطمئنان الواجب، وهكذا. هذا الشق الثاني. الشق الثالث، وإن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة ولا صفة الوجوب، هذا القول الخامس، فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج، لكن بشرط إذا لم تستلزم تصرفا زائدا.
لا
وين على صفة الحرمة، وإن قل بعدم وقوع الخروج الحركات الخروجية على صفة الحرمة، يعني الخروج لم يكن حراما، ولا صفة الوجوب يعني لم يكن واجب،
عدم الوجوب،
أحسنت، معدم الحرمة هو هذا، فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج، لكن بشرط ما هو؟ إذا لم تستلزم تصرفا زائدا. لا مانع حتى مع سعة الوقت على النحو الذي تقدم في الشق الأول، أما إذا استلزمت تصرفا زائدا حينئذ يجي التفصيل المتقدم أيضا في الشق الأول. تلاحظون كيف؟ هذا هو تمام الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا انهينا هذه المسألة حينئذ يقع الكلام في المسألة الخامسة. المصنف رحمه الله يقول هاي من المسائل المهمة أيضا، وهي من المسائل القديمة في علم الأصول كسابقتها، لكن هاي المسألة حتى نتم الكلام فيها أولا نحرر محل النزاع. محل النزاع حتى يتحرر أربع كلمات لازم نوضحها. أولا الدلالة، نوضح هذه الكلمات الثلاثة وكلمة أخرى نضيفها، نوضحها ونقول أنه البحث في دلالة النهي على النزاع. نريد أن نوضح ما هو المقصود من كلمة دلالة، وما هو المقصود من كلمة نهي، وما هو المقصود من كلمة الفساد، وما هو المقصود من متعلق النهي الذي يفسد أو لا يفسد. هذه كلمات أربعة لا بد من توضيحها. الكلمة الأولى هي الدلالة. ما هو المقصود بالدلالة؟ اللي يدعونا، طبعا هذا راح يلقي تفسيرنا الآن للدلالة ضوءا على أن هاي المسألة مسألة لفظية لو مسألة عقل، طبعا هي أصول لكن هي لفظية لو عقل. طبعا قبل هذا يكون أقول فد شيء، شنو الفرق بين هاي المسألة والمسألة السابقة، مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة دلالة النهي على الفساد أو اقتضاء النهي للفساد، شنو الفرق بيناتها؟ ترى يشابه لهن، ومصدر والتشابه صار مصدرا للخلاف بين الأعناف في التفسير. أول من فسر صاحب القوانين، فسر الفرق صاحب القوانين، قال مسألة اجتماع الأمر والنهي تتحدث عن تعلق الأمر والنهي بعنوانين عامين من وجه ولهما مورد اجتماع، بينما مسألتنا هذه تتحدث عن كون النهي تعلق بفرد من أفراد العنوان العام المأمور به، مثل صلي ولا تصلي في الحمام، صم ولا تصم يوم العيد، البيع حلال، البيع عند النداء حرام. لاحظون كيف؟ هذا هو تفسير المحقق الكمي، هذا التفسير وقع مثارا للكلام أو ولد كلاما. إجا صاحب الفصول أشكل عليه وأدلى بدلوه، إجا صاحب الكفاية أدلى بدلوه، جاء المحقق النائيني وأدلى بدلوه، كل واحد عنده اعتراض على من عدا، إجا سيد الشهيد رحمه الله وأدلى بدلوه أيضا. هناك معركة للخلاف. الآن في مرتبتنا، في مرحلتنا هذه، أفضل تفرقة إن هي هذه، أفضل تفرقة فعلا هي هذه. حين أعيد التفرقة، أن مسألة اجتماع الأمر والنهي تعلق الأمر والنهي بعامين بعنوانين عامين من وجه لهما مورد اجتماع، بينما مسألتنا هذه الأمر تعلق بعنوان عام، بينما تعلق النهي بفرد من أفراد ذلك العنوان، فالعلاقة والنسبة بين المأمور به والمنهي عنه مو العموم والوجه، وإنما العموم المطلق. ذيك المسألة عموم وخصوص من وجه، هاي المسألة عموم وخصوص مطلق. هذا هو المقصود من الدلالة. ما هو، شنو معنى الدلالة؟ هناك احتمال. الاحتمال الأول أننا نقصد بها الدلالة اللفظية. الاحتمال الثاني الدلالة العقلية. ما هو المقصود من الدلالة اللفظية؟ يعني لفظة النهي تدل على معنى الفساد، هذا معنى. لفظة النهي إذا قلنا تدل على معنى الفساد، خب دلالة مطابقية ما حد يقول، دلالة تضمنية ما حد يقول، إذن المقصود دلالة التزامية، يعني أن الفساد لازم بين أخص للنهي. مجرد أن تشوف النهي وتتصور النهي ينتقل ذهنك، هذا الملزوم يعني ينتقل ذهنك إلى اللازم هو الفساد، ولا تحتاج إلى دليل لتصدق بالفساد باللازم. هذا معنى لازم بين بالمعنى الخاص. بناء على أن الدلالة لفظية، بناء على ذلك راح تصير هاي المسألة مسألة لفظية، لأن نبحث في الألفاظ، وبالتالي نحتاج إلى لفظ نهي، لفظ يدل على النهي. هذا المعنى الأول. الاحتمال الثاني أن الدلالة هي دلالة عقلية، يعني الاقتضاء هذا معنى الدلالة، أو قل الاستلزام، يعني أن العقل إذا رأى نهي في مورد يقول إذن المولى حكم بالفساد هنا. لاحظ هذا الفساد فساد شرعي، يعني حكم شرعي، لكن العقل هو الذي يدركه، لأن الألفاظ تتضمن أو تدل على الحرمة بدلالة اللفظية، على الفساد بدلالة لفظية أبدا، وإنما العقل يفهم من ذلك، العقل يدرك أن المولى إذا حرم فقد أبطل، العقل يدرك ذلك من خلال مجموعة من الأدلة والبيانات. وعليه فإن مسألتنا ستكون مسألة عقلية لا لفظية. يقول المصنف: لعل الظهور البلوي لكلمة الدلالة في أنها لفظية، أول واحد من يسمع كلمة دلالة شنو يجي إلى ذهنه؟ دلالة لفظية، يعني أن اللفظ يدل. لعله هو الذي أدى ببعض علمائنا أن يجعلوا هذه المسألة في مباحث الألف، ولكن في الحقيقة روحها ترى، ولكن الصحيح أن هذه مسألة عقلية. أنت الآن لو تشوف الأقوال والأدلة المذكورة فيها تفهم أن المسألة عقلية، والبحث هو في الدلالات العقلية في الاقتضاء والاستلزام العقلي. هذا هو الصحيح. طيب شيخنا أنت شنو رأيك؟ قال أنا رأيي هو الثاني. خب شيخنا ليش سميته دل كما فعل صاحب الكفاية؟ طبعا الثاني هو الرأي المشهور. طب ليش سميته دلالة النهي على الفساد؟ قال أنا أتماشى مع المشهور، أتماشى مع القدماء، وإلا الصحيح الأولى هو ما فعله صاحب الكفاية، فأبدل كلمة دلالة باقتضاء، قال اقتضاء النهي على للفساد. نعم هناك مطلب آخر، ما هو؟ هو التالي، مطلب ثاني، وهو أنه هل يمكن أن نجعل كلمة دلالة الواردة في العنوان شاملة للمعنيين وللاحتمالين؟ يعني نحن نبحث في هذه المسألة عن دلالة النهي على الفساد، سواء كانت تلك الدلالة لفظية أو كانت تلك الدلالة عقلية، لأنه قد يأتي بعض الأصوليين ليقول لنا أنني أقبل أن لفظ النهي يدل دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخص عن يمن على الفساد. يعني يجيء بعض الأصوليين ليقول أن الفساد لازم بين أخص للنهي، فهو يقبل الدلالة اللفظية. ممكن لو ممكن، بل ممكن ممكن كما ادعاه المرحوم المشكيني صاحب التعليق المعروف على الكفاية. وبالتالي تكون كلمة الدلالة في صدر في عنوان المسألة شاملة للاثنين، فمن قبل الدلالة اللفظية إذن يقول بها، ومن لم يقبل الدلالة اللفظية يقبل الدلالة العقلية، ومن رفضهما معا يقول بعدم وجود دلالة. المصنف يقول هذا صحيح، بل يمكن، لا ضير في ذلك، بناء على هذا القول وأن الفساد لازم بين أخص للنهي للفظ النهي، بناء على ذلك فإن جعل كلمة الدلالة في عنوان هذه المسألة أعم من اللفظية والعقلية في محله. ولكن في الحقيقة حتى المشكين صاحب التعليق على الكفاية، خلافنا معه قبل الخلاف في دلالة اللفظ، لفظ النهي على الفساد، وكون الفساد لازم بين أو ليس بلازم بين للنهي، عندنا خلاف وياه في الدلالة العقلية والاقتضاء. إذا أراد المشكيني رحمه الله أن يفتح النقاش معنا في الدلالة اللفظية، إذا أراد أن يفتح نقول له أصبر شيخنا، تعال ويانا، قل لنا أكو اقتضاء عقلي لولا، أكو اقتضاء لولا. إن قبل الاقتضاء العقلي نقول خلاص أكو دلالة، ما قبله نقول إذا ما أكو دلالة فنقول بعدم استلزام الفساد. قال لا أبدا، خل نرجع، أنا أقول بالدلالة اللفظية، أنا أقول بأن الفساد لازم بين بالمعنى الأخص للنهي. نقول له خلاص أنت أقول بالدلالة على أساس ذلك. فإذا خلافنا قبل الدلالة العقلية مع المشكيني وين؟ خلافنا وين؟ بالدلالة العقلية قبل اللفظية. فإذا الصحيح هو أن نجعل المقصود هنا بالدلالة الاقتضاء والخلاف في هذا الاقتضاء. حتى اللي يقول بالدلالة العقلية خلاف اللفظية خلافنا معه أولا في الدلالة العقلية، فإن رفضه نرجع معه إلى الدلالة اللفظية. تلاحظون كيف؟ وبالتالي هاي المسألة مسألة عقلية مسألة عقلية، وهاي المسألة ما لها علاقة بالألفاظ، يعني مو بس النهي اللفظي. أنا إذا افتهمت النهي من الإجماع حينئذ أيضا نبحث هل أن الحرمة المستفادة من الإجماع أو من السيرة أو الشهرة هذه هل تدل هذه الحرمة هل تقتضي هل تستلزم الفساد والبطلان الشرعي أو لا تستلزم. قال قدس سره دلالة النهي على الفساد. المسألة الخامسة تحرير محل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها، وهي كلمة الدلالة النهي الفساد. ويضيف أيضا ولا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه، يعني متعلق النهي الشيء الذي نريد أن نحكم بفساده، نبحث عن فساده، هم لابد أن نتكلم عنه شوية، لأنه مدلول، لأن الشيء المنهي عنه مدلول عليه بكلمة النهي، إذ النهي لابد له من متعلق. فإذا لابد أن نبحث في المنهي عنه متعلق النهي. إذن ينبغي البحث عن أربعة أمور. أولا الدلالة، فإن ظاهر اللفظة يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية. ولعله لأجل هذا الظهور البدوي، أنت أول ما تسمع كلمة دلالة ذهنك وين يروح؟ دلالة لفظية. لأجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ. الظاهر أن القدماء كلهم أدرجوها من باب أنه ما إلها بحث، ما إلها قسم برأسه، ما خلوا قسم للأدلة العقلية، كل واحد هم يجي يشوف السابق ما التهم يبحث معه يجري على طريقته. مو بس يعني أرد أقول مو بس الظهور البدوي، ولكن المعروف أن مرادهم منها من الدلالة ما يؤدي إليه لفظ الاقتضاء، يعني الدلالة أن مرادهم من لفظة الدلالة ما يعني معنى، ما هو المعنى الذي يؤدي إليه لفظ الاقتضاء، يعني معنى الدلالة هو نفس معنى الاقتضاء حسب ما يفهم من بحثهم المسألة وجملة من الأقوال فيها. راح تشوفون أن الأدلة التي تذكر معناها القول بالدلالة العقلية بالاقتضاء والاستلزام العقل، لا سيما المتأخرون من الأصوليين. وعليه فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية، وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي. هذا معنى بحث في مسألة اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عنه عقلا. ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي اللي نبحث عن دلالته على الفساد أن يكون مستفادا من دليل لفظي، حتى لو استفيد من الإجماع أو السيرة أو الدليل العقلي. وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقلية، هذا محل بحثنا، ملازمة عقلية بين النهي عن الشيء وفساده. أو قل لا تقول الملازمة، قل عن الممانعة والمنافرة عاقلا بين النهي عن الشيء وبين صحته، ولا فرق بين التعبيرين. ولأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة في قسم الملازمات العقلية. نعم قد يدعي بعضهم وادعاه الشيخ المشكيني رحمه الله في حاشيته على الكفاية أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخص، يعني أن الفساد لازم بين أخص للنهي.
على تقدير ثبوتها شنو؟
على تقدير ثبوت أصل الملازمة، أصلا أكو ملازمة، يعني لو قبلنا أن النهي يستفاد منه الفساد. خب هذا على أي أساس نقبله؟ المشكيني قال على أساس الدلالة اللفظية، هذا لازم بين أخص أن الملازمة لو ثبتت، لو كانت هناك ملازمة فهي ملازمة لفظية يفهمها العقل من اللفظ، يعني اللفظ يدل، النهي لفظا يدل على الفساد،
يعني يمكن أن لا تكون ملازمة.
بلي يعني ممكن، هذا ممكن، لكن لو قلنا بثبوتها، القائل بثبوتها قال أنا ألتزم بأنها ثابتة، يعني المشكيني قال إذا هاي إذا تقولون أكو ملازمة فالصحيح أنها ملازمة لفظية من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخاص من هذه النوع، من هذا النوع. وحينئذ يكون اللفظ إذا قلنا بأن الفساد لازم بين بالمعنى الأخاص وقلنا بثبوت هذه هكذا ملازمة، يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه، الدال على الحرمة يدل بالالتزام على الفساد، فيصح أن يراد إذن يصح أن يراد من الدلالة في العنوان ما هو أعم من الدلالة اللفظية والعقلية، ونحن نقول هذا صحيح، هذا يعني أن يراد بالدلالة ما هو الأعم من اللفظية والعقلية، هذا صحيح. على هذا القول، أي قول الفساد، أن الفساد مدلول التزامي بين بالمعنى الأخص للفظ النهي. هاي الواو تفسيرية يا إخوة حتى تصير العبارة عندكم واضحة. هاي الواو تفسيرية، يعني شنو عبارة هذا صحيح على هذا القول؟ هذا التفسير، لا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ، حينئذ يعني بناء على هذا القول، يعني حينما يكون الفساد لازم بين أخص للفظ النهي، ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية. نقول يا واشك قبل أن نقول أكل لزوم بين أخص، قل لنا العقل شنو حكمه في المقام. فالبحث معه أيضا يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقلي، فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان الاقتضاء العقلي، فإنه يجمع هذا الاقتضاء العقلي، هذا المراد، جميع الأقوال والاحتمالات، لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وإن لم يكن مستفادا من دليل لفظي، والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بتعبير صاحب الكفاية بقوله اقتضاء النهي الفساد، فأبدل كلمة الدلالة بكلمة الاقتضاء، ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء في عنوان المسألة متابعة لهم جريا على منوالهم، والحمد لله رب العالمين.